أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
كنا نتحدث عن المنازعات في عقد المضاربة، ووصلنا إلى فرع ناقشناه في البداية، والآن نفصل في ذلك، أن المالك يدعي أن العامل خان أو فرط أو لم يلتزم بالشروط التي قيده بها، والعامل يمكن ذلك كله. زين، فهنا بطبيعة الحال فيما يتعلق بالجانب الأول، أنه إذا افترضنا أن القاعدة الأساسية أن العامل أمين كما تقدم لنا ذلك، فيستطيع أن يدفع ذلك بأنه خلاف الأصل حتى يثبت بدليل. فإذا القول قول العامل في أنه لم يخن ولم يفرط، فإذا أراد المالك أن يثبت ذلك عليه يجيب الأدلة المقنعة بذلك. بقى بالنسبة إلى الشرط، النزاع في هذا أن المالك يقول أنا اشترطت عليك أن لا تنقل البضاعة إلى بلد آخر، لا تتاجر ولا تعمل مع شخص معين، مع شركة معينة مثلا. فإذا قيد صلاحيات وتصرفات العامل، يدعي أنه قيد بهذه الشروط، والعامل أنكر ذلك. قلنا كبعض أولي أننا يجب أن نميز في مسألة الإطلاق والتقييد بين عالم الثبوت وعالم الإثبات. قبل كل شيء نعرف يعني مقدمتين لازم أن نذكرهم. المقدمة الأولى أن العقود كلها من مصادر الإنشاء، لأن الكلام إما خبر أو إنشاء. الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، وأما الإنشاء لا يحتمل الصدق والكذب، وإنما هو إيجاد للمعنى من قبل المتحدث. العقود كلها سواء ما يصدر من العاقد الأول أو الثاني من الإيجاب أو القبول، هو الإنشاء من شنو؟ تطبيقات الإنشاء. والإنشاء يبتني على القصد، وعليه إذا لم يكن هناك قصد بطبيعة الحال لا أصلا لا تحقق للعقد، لأن العقد قوامه شنو؟ القصد. كما أن النية في العبادات قوام العبادة، يعني العبادات من دون نية القربة شنو؟ لا غير. كذلك العقود إذا لم يكن هناك قصد، القصد قوام العقد. بل حتى لما يجي بحث التنجيز في العقد، اللي هو من شروط التفت العقد أن يكون منجزا وليس معلقا، يذكر العلامة الحلي رضوان الله عليه في تذكرة الفقهاء، وبعدين يتبعوه، وحتى الشيخ الأنصاري يستند إلى ذلك في المكاسب، يقول بأن إذا لم يكن هناك تنجيز ففي الواقع قصد ما عنده. ثبتت عدم تحقق التعليق التنجيز، وإذا كان هناك تعليق ما كان تنجيز، معنى ذلك أنه مو قاصد. زين، هنا الشكل نقول المنشئ حينما ينشئ شيئا يرتبط بمتعلق حكمه أو بموضوع حكمه، فإذا كانت هناك خصوصيات مختلفة، هذه الخصوصيات إلها دخل في الحكم الذي أنشأه، في الموضوع الذي أوجده. إذا كان قاصدا ومنشئا لتلك الخصوصية كان شنو؟ مقيد بالأشكال، وما نسميه بالمصطلح المنطقي والمصطلح الأصولي الشرع الشيء أو الطبيعة بشرط شيء. وأما إذا كان عدم ذلك الأمر ملحوظا، عدم تلك الخصوصية ملحوظا، فحينئذ يكون بشرط لا. زين، فإذا إذا واحد من باب المثال أراد أن يشتري سيارة، إذا أراد أن يشتري سيارة فإما أن يلاحظ في السيارة وحين إنشائه للقبول، حينما جاء يشتري حين إنشائه للقبول التفت يريد قيدا وجوديا وهو كون المحرك سالما، أو لا يريد قيدا عدميا وهو عدم تعرض السيارة لشنو لحادث، مو أنه صار حادث بعدين معمري وصابري وجايبي، لا، حينما يشتري سجادا ربما يكون هناك أمر وجودي داخلا في قصده وإرادته وإنشائه أن يكون السجاد من صنع اليد مو من صنع المكاين، فإذا يريد سجادة شنو محبوكة ومنسوجة يدا، زين، فهذا قيد وجودي، أو لا يريد أنه التفت قيد عدمي أن لا يكون من باب المثال مستوردا من الصين، فإذا في مقام الثبوت لا شك ولا ريب، في مقام الثبوت زين المنشئ لا يعقل إلا أن يكون أحد هذين الأمرين، بفرق أنه شنو أنه واعي ومنتبه. فإذا نقول إذا للحالات المختلفة إذا كان لها دخل في ما يريد، فحينئذ وجود هذه الدخالة وعدم هذه الدخالة أمران متضادان. والنسب اللي نعرفه أنه في فرق بين التناقض والتضاد، شنو هو في التناقض؟ أنه الأمران أحدهما وجودي والآخر عدمي لذلك الوجودي، زين، بينما في المتضادين لا، أمران وجوديان، فإحنا صحيح لنا نعبر أنه نقول بقيد وجودي أو بشرط الشيء وذاك بشرط لا، قد يفهم من ذلك بأنه أحدهما وجودي والآخر شنو عدمي، فإذا متناقضان، لكن لا، إحنا جاي نتحدث عن دخالة هذا القيد ودخالة عدمه، مو عدم دخالته، فإذا أمراني شنو وجوديان يتعاقباني على موضوع قد يفترقان وقد لا يكون، يعني العفو، يعني ثالث لهما أو قد لا يكون لهما ثالث. زين، إذن عندنا الطبيعة، كل طبيعة إذا اعتبرناها من حيث هي، أو الماهية في المطلع الفلسفي، الماهية من حيث هي ليست إلا هي، ونسميها بالله بشرط المقسمي، إذن تنقسم إلى ثلاث حالات، إما بشرط الشيء أو بشرط لا أو لا بشرط القسمي. زين، فأنت قد تلاحظ أمرا معينا ترغب فيه ورغبتك محددة بذلك الوصف الذي تريده، فصار بشيء بشرط شيء، وقد يكون بشرط لا، بأن لا يكون مثلا محمولا على الصفة الكذائية أو واجدا للوضع الفلاني، وحال لا ما عندك أي قيد. زين، يعني افترضنا إذا في الواحد يسأل بأنه يابا تريد السندويشة مالتك من باب المثال نحميها أو لا، فقد أحدهما يريد حتما شنو حارة، والآخر لا ما يريد حارة، والثالث ما يفرق عندنا بذلك حالات كلهم. فإذا هذا بعالم الثبوت، نسبة بين الإطلاق والتقييد بعالم الثبوت فهمنا به شيء يرتبط به بشرط شيء وشرط لا ولا بشرط القسم لا. وأما في عالم الإثبات، إحنا إذا افترضنا أن المتحدث في مفادي في مجالي وفي مقام إفادة تمام مقصودي، معنى نتحدث عن شنو؟ عن أصالة الإطلاق والشكل. من شروط التمسك بأصالة الإطلاق شنو؟ أن يكون المتكلم في مقام إفادة جميع مقصوده والشكل. فإذا فكان في مقام البيان، المثال اللي ذكرناه أنه قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا، الكلب المعلم للصيد إذا أنت أرسلته بالشروط كلها. القرآن الكريم الله تبارك وتعالى يقول في القرآن فكلوا مما أمسكنا، يعني إذا ما لحقت على الحيوان على الفريسة وهي في قيد الحياة فإذا مقدع تذكير فكلهم ما بشكنا. أما هل الآية تتحدث عن أن أنياب الكلب أجلكم الله لما دخلت في عنق أو في جسد من باب المثال فريسة هذه طاهرة وغير نجسة؟ ليست بصدد بياني هذا المعنى هذا الذي يذكره زين. فإذا إذا كان المتكلم المنشئ في العقد زين هذا غير واعي ساهي غافل خوف ما نشربه يعني بدو عاد النوم يتكلم أنا شايف بعض الناس اللي يتكلموا في أثناء النوم زين هل نبني عليه؟ فإذا بالمثال شخص كان نايم وسمعناه يقول بعتك سيارتي بعشرة مثلا دراهم رأسا أنا أقول قبلي ما لا بعد لأنه لا ترتيب لا يرتب الأثر على ماذا زين على الغافل والساهي بلي. فإذا بنينا على أن المتحدث في مقام الإثبات إذا بنينا على أن المتكلم في مقام بيان كل مقصوده والشكل وأنه واعي زين فإحنا عندنا حالتين لا أكثر. إما أنه التفت يكون التفت داعي لإبراز مقصوده بالتصريح بالقيد وإلا فالقضية مطلقة ونبني على الإطلاق. ولهذا نقول بأن التقابل بين الإطلاق والتقييد في هذه الصورة الإطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه التقييد التقابل ما يكون الشكل زين. لا نقول للجدار أنه أعمى لأنه غير قابل للبصر فإذا العمى إنما هو عدم البصر فيما من شأنه الإبصار زين. كذلك هنا الإطلاق هو عدم التقييد فيما من شأنه التقييد إذا التقابل يكون عدمه زين. إذا عرفنا سنجي نطبق نقول هذا متكلم يقول بأنه أنا أذنت للعامل في أن يتصرف أو يقول له أذنت لك في أن تتصرف برأس المال وفي الاسترباح التجاري والمهم الشروط الزين. فهنا إذا ذكر شرطا معينا وقيده بذلك تبتوا الظاهر بحسب الظاهر أنه في أثناء إبرازه إنشائه لعقد المضاربة يبين ذلك زين. فماكو مجال للإنكار خصوصا إذا قلنا بأنه عادة هناك شاهدان أو هناك ورقة أو وثيقة أو تثبيت أي شيء من قبل هذا بحسب الظاهر الشكل. حتى يعني إذا كان الدين اللي هو التزام بشنو تسديد المبلغ وهو المالك المقترض يصبح مالكا لما اقترض يؤكد على الشنو يؤكد على التثبيت والتسجيل والشكل فبطريق أولى في المعاقد في المعاقدات الشهود التبتوا في عقد المضاربة لابد أن يكون هناك ما يثبت هذا التقييد زين. فإذا كان كذلك ما يقدر العامل يستند إلى أن إذنك كان مطلقا ولم يقيد بشرط يعني يستفيد من أصارة الإطلاق في إذن ممنوح له من قبل المالك لنفي شنو هذه القيدية الزائدة. إذن هنا عندنا إشكال مع عبارة صاحب العروة رضوان الله عليه الذي يقول والمفروض أن مع عدم الشرط يكون مختارا في الشراء وفي البيع من أي شخص أراد كان الأفضل أن يميز بين عالم الثبوت وعالم الإثبات بهذا الشكل الذي التفت قلنا خلص. لكن احنا نتحدث عن أنه إذا ما قبينا نعم إثبات نعم. بعد هذه الفروع الثلاثة التي تقدمت من التنازع صورت أنه إحنا ننقح مسألة المدعي والمنكر بحسب التعريف من هو المدعي ومن هو المنكر. سبق أن أشرنا إشارة بسيطة قلنا بأن المتعارف يقولون من كان كلامه على خلاف الأصل هل مقدار هذه الإشارة خفيفة مررنا عليها، لكنه أقترح أنه نوسع في هذا المعنى. أولا نقول إحنا ما عندنا في النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والأئمة المعصومين صلوات الله وسلامه عليه أجمعين أي نص يعرف لنا المدعي والمنكر. بي البينة على من ادعى واليمين على المدعى عليه أو من ادعي عليه كما في تهذيب الأحكام للشيخ الطوسي، أو البينة على من ادعى واليمين على من أنكر كما هو الحديث المشهور. زين، هذا المعنى في حد ذاته وارد، لكنه ما عندنا حديث واحد يقول من هو المدعي وما هو الملاك فيه تشخيصي أن هذا هو المدعي وأن هذا هو المنكر. زين، فهل يمكن أن نقول بأنه ممكن أن يكون مدعي ومنكر، أي واحد يكون مدعي ويكون منكر أيضا، أو أنه هناك تعاريف تحدد لنا طبيعة كل من هذين شنو الوصفين؟ في حدود تتبعي في الكتب الفقهية وجدت، وفي الهامش تجدون قسم من المصادر، في حدود تتبعي وجدت تعاريف ثلاثة، ولعل الرابع اللي راح نشوفه من الطريحي في مجمع البحرين هو إلى صلة بالتعاريف، قد نسميه تعريف رابع. التعريف الأول أن المدعي هو الذي يبرز ويذكر أمرا هو خلاف الأصل. وهنا خلاف الأصل، هل مقصود بخلاف الأصل يعني أصل العدم أو الاستصحاب أو لا هو شيء آخر غير الأصل؟ طبعا نلاحظ أن الأصول العملية كاستصحاب العدم أو أصل العدم ها غير المقصود هنا، وإنه القاعدة الأولية في الأشياء. زين، إذا كان بهالشكل هذا، فإذا من يدعي ملكية عين تحت سيطرة شخص آخر، يعني الآن هاي عبايتي أنا لابسها ومضى على ذلك زمان طويل، كلما شاهدتموني التفتوا العباية موجودة على التفتوا أنا مرتديها، يجي واحد الآن من الباب يقول بلي هاي العباية مالتي. فإذا اليد أمارة على الملكية قاعدة شرعية مقبولة، وذكرنا قصة فدك والنزاع الذي كان بين أمير المؤمنين صلوات الله عليه والاعتراض والنقاش مع الخليفة الأول، بحيث أنه قال إذا الإمام صلوات الله عليه قال إذا ادعيت شيئا هو في حيازة المسلمين من تكلف من تطلب البينة؟ قال أطلب. إذا كان العكس السائد، إذا التفتت كانت الملكية أو كان وضع اليد التفتوا لنا وجاء شخص وادعى ملكيتها، من تطالب؟ أنت تطالب البينة. التفتت وثم تخدش في أمي أيمن التفتت والحسنين بأنه مثلا إلى آخره الإشكالات الأخرى، خلاص تحكم فينا بخلاف مثلا مسلمين حكم المسلمين أو ما شغل ذلك. إذا اليد أمارة على البينة، فإذا الذي يجي من الخارج يدعي خلاف الأصل ها هو الذي يكون يثبت وعليه. لهذا نقول بأنه من يدعي ملكية عين موجودة تحت تصرف شخص آخر يكون مدعي. زين، والمنكر هو اليد. ليش؟ لأنه لك بجي يدعي شيء وإنما هو مستولي. وهذا التعريف الأول، رح نجي نلاحظ التعريف الأول والثاني ثم المقارنة بيناتهم وبين التعريف الثالث. التعريف الثاني بلي يقول يعني العفو، التعريف الأول احنا تجاوزناه. التعريف الأول هو الذي لو سكت ولم يخاصم سكت عنه ولم يخاصم، هذا التعريف الأول. زين، يعني اللي يجي البقية قاعدين ساكتين، اللي يجي في واحد رأسين يبادر يدعي في شيء ها وهو فإذا سكت ولم يخاصم من بشوبه بلي وعليه لا يتوجه إليه كلام لا يطالب بشيء بينما المنكر زين مو هالترتيب هذا المنكر يدافع عن حقه فإذا المدعي هو الذي لو سكت ولم يخاصم سكت عنه ولم يخاصم ولم يتوجه إليه كلام التعريف الثاني هذا اللي كان أن المدعي هو الذي يبرز خلاف الأصل زين والأصل قلنا ليس خصوص استصحاب العدم ولا الاستصحاب بشكل عام وإنما القاعدة الفقهية المقبولة التعريف الثالث اللي ذاكري أن المدعي هو الذي يذكر أمرا خفيا بحسب الظاهر يعني ما هو خلاف الظاهر خلاف ما هو متعارف ومعتاد والمنكر من يرجع إلى أمر شنو متعارف بين الناس المسألة إذن الظاهر وعدم الظاهر الخفي فإذن الأول هو عبارة أنه لو سكت لم يتعرض إليه شخص الثاني أو ترك لو سكت ترك والثاني أن المدعي هو من يكون كلامه خلاف الأصل الثالث المدعي هو الذي يظهر أو يرجع إلى أمر خفي غير ظاهر التعريف الرابع اللي قلنا هو للشيخ الطريحي يقول بأن المدعي هو من يكون في مقام إثبات قضية على غيره وهذا جاي مو تحديد للوصف بقدر ما تطبيق الخارجي ما يخالف التطبيق الخارجي أيضا مقبول والشكل لكن تعبير هذا يقول وفي الحديث البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه وبعدين شو يقول يقول والمراد بالمدعي على ما يفهم من الحديث الطريح يقول من يكون في إثبات قضية على غيره ومن المدعى عليه المانع من ذلك وهو المعبر عنه بالمنكر السائجين بالنسبة إلى التعريف الأول طبعا قلنا الترك هنا لو سكت ترك النراقي في المستند طبعا الأب هو التفت محمد مهدي النراقي والابن أحمد
صاحب
جامع السعادات محمد مهدي والشكل وابنه أحمد صاحب مستند الشيعة الذي هو حقيقة في بين كتب الفقهية اللي متداولة عندنا بحث القضاء ماله بحث القضاء فيه من الفروع والتفريعات والتطبيقات أكثر مما في غيره يعني حقيقة بل فيه من الدقة والاستيعاب أكثر على كل فصاحب مسند الشيعة محمد مهدي ينقل عن والده والشكل يقول بأن الترك هو عدم الإلزام بأمر متجدد حادث يعني لحد الآن كان وضع ثابت مطمئن مقفل شيء طارئ جديد هذا الذي ودائما كان العمل على الحالة السابقة يعني أكو فالمنهج ماشي أكو فالطريقة مألوفة ماشي زين هذا الذي يجي يخرق هذه الحالة شنو المألوفة المتعارفة يأتي بشيء جديد بلي أذكر كنا ندرس في كلية الفقه كان أستاذ علم الاجتماع مالتنا جاب لنا كتاب صار كتاب درسي اسمه ثورة على القيم رأسا من أول اسمه شنو ثورة على القيم لحد الآن أكو قيم متعارفة في المجتمع من الحياة من العفة من الاحترام مثلا الاحترام المتبادل ها زين يجي فد واحد رأسا يكسر هذه الضوابط والقيم زين فإذا افترضنا بأن عبارة الترك الذي التفت يقوله التفسير الأول هو عدم الإلزام بأمر متجدد حادث مع العمل بالحالة السابقة والرجوع إلى ما ثبت شرعا قبل الدعوة زين عدمه شنو وبعدمه الإلزام بمتجدد حادث لإثبات واقع قبلها افترضنا إحنا نلتزم بالقيم السائدة يجي فد واحد شنو يخرق فإذا الذي يخرق هو شنو البلي الذي يأتي بالالتبت الادعاء والبينة، وأما الذي ينكر لا يكفيه أن يرتزم بشنو الشيء السائد المتعاطف. هذا فيما يتعلق بالتعريف الأول. وأما فيما يتعلق بالتعريف الثاني، قلنا بأن المراد بالأصل هنا القاعدة الثابتة شرعا والتي تلزمنا الشريعة بالعمل على طبقها إلى أن يثبت الشنو الخلاف، وحينئذ لا يقتصر على أصل العدم والاستصحاب. إذا كان هذا المعنى بالتعريف الثاني، نجد أن التعريف الثاني والتعريف الأول يتطابقان، يعني ما كفت فرق بيناتهم. ليش؟ لأن من يدعي أمرا مخالفا للقواعد الثابتة شرعا، مثل قاعدة الديد اللي قلنا لأمر الملكية، لو ترك دعوة أو تنازل عنها يترك ولا يخاصم. فإذا الصفتان موجودة على التعريف الأول صحيح، وعلى التعريف الثاني صحيح، وبالعكس. وكل من يترك لو سكت يكون ادعاءه عادة على خلاف القواعد المقررة في الشرع. فإذا الأمر الثابت الباقي على ما هو عليه اللي ما خرق واحد جديد، حينئذ شنو يكون هو الذي يبنى عليه. نيجي بالنسبة إلى التعريف الثالث. التعريف الثالث حقيقة راح يختلف عن التعريفين الأولين من جهة مثال اللي ألاعبين. نحن نعرف أن الزوجين إذا ارتد أحدهما ما الشكل؟ ينفصلان مباشرة. سعكس ذلك إذا أسلم أحدهما. زين، افترضنا أن زوجين هما على ديانة مسيحية على سبيل المثال، فأسلم الزوج ولم تسلم الزوجة مثلا، سعكس ذلك إذا أسلمت الزوجة أول ولم يسلم الزوج، فهنا طبعا يجي الإشكال بأنه التبت بل ما جعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، أو الأدلة الأخرى لنصوص الموجودة
بخلاف سيدنا
بل إذا كان لا الدعوة اثنيناتهم بأنه يا بي احنا كنا في جلسة واحدة سمعنا شخصا صديقا جارا على سبيل المثال، فهو شرح لنا الإسلام بشكل كامل، وإحنا في آن واحد متقارنين أسلمنا. فهسه هنا عندنا كلام فيما يخص التعاقب والتقارن، أيهما هو الظاهر؟ إذا لاحظنا مسألة الظاهر والكلام التفتوا، أيهما هو الظاهر وأيهما هو الأصل؟ فحتى نعرف من يكون كلامه خلاف الأصل حتى نعتبره مدعي، ومن يكون كلامه خلاف الظاهر حتى شنو نميز بين هذين البلاكين. إذن نقول في مثال إسلامي زوجين كانا على دين واحد وادعى أحدهما أنهما أسلما في جلسة واحدة، إذن كان اعتناقهم للإسلام متقارن، يعني ادعى التقارن، وادعى الآخر كالزوجة مثلا أنه لا هذا اللي أسلمت أول موشقين وبعد فترة زوجي أسلم. زين، تترتب على ذلك آثار التفتوا. وإذا كان كذلك مثلا ربما أنه انقطعت العصمة فزوجت من شخص آخر مثلا، آثار تترتب على ذلك. من هو المدعي هنا ومن هو المنكر؟ زين، إذن ادعى أحدهما أنهما أسلما في جلسة واحدة فكان اعتناقهما للإسلام متقارنا، وادعى الآخر كالزوجة مثلا أنها أسلمت أولا ثم أسلم زوجها بعد فترة. فقد قيل في هذا الفرض، نظرا للاختلاف اللي موجود، فقد قيل في هذا الفرض أن الأصل التعاقب، لأنه الحوادث خصوصا في الأمور المتصرمة الزمان، كل ما يتعلق بالزمان، الزمان أمر متصرم يأتي الآن اللاحق بعد الآن السابق. التبتوا مع مفهوم الزمان قوامه هذا، والزمان أو الحركة التبتوا هي عبارة عن الخروج التدريجي من القوة الفعل، وهذا إلى ارتباط بمسألة شنو الزمان والمتصرف وتدرجه. زين، فالأصل شنو هنا؟ التعاقب. إذن إذا كان كذلك نقول الأصل تأخر إسلام كل منهما إلى آخر فترة زمنية ليمكن شنو حصول التأخير في ذلك، في حين أن العلم بالتقارن خلاف الظاهر. زين، فعلى التقريب التعريف الثالث، من يقول بخلاف الظاهر قلت يكون مدعي. أما على التعريف الثاني فالمدعي هو من يقول بخلاف الأصل شنو الثابت بالشريعة، فأيهما سيكون هنا؟ الملحظ الآخر اللي يجب أن نشير إليه هنا، أن هل يا ترى هناك تحديد لغوي لتعريف المدعي والمنكر؟ لا، لم تتعرض اللغة إلى ذلك مطلقا. زين، العرف كما ذهب بعضهم إلى أنه المسألة تعترف العرف، العرف أيضا ليس هناك عرف واحد في هذا المجال، خصوصا إذا كان الظهور والخفاء، وكان التعريف الثالث مستند لله شنو الظهور والخفاء. الظهور والخفاء قد يقترنان ببعض القرائن اللي هي ليست على نمط واحد، مثلا ظاهر الحال، يعني إذا كان الشخص الذي نفهم منه أنه عادل ثقة أمين، هذا إجا ادعى شيئا والحاكم رأى فيه حقيقة نوعا من الصلاح والدقة والضبط وما شابه ذلك، فيكون ادعاء غيره، يعني من يرى شنو يعني العدالة أمر ظاهر عند هذا شنو حاكم، بينما عند حاكم آخر لم يكن ظاهرا، فخلافه يكون مدعيا. فإذا شنو نعتبر مدعي له شنو؟ منكر. زين، فإذا حينما يعتمد الحاكم على قرائن تفيد العدالة والأمانة، لا تفيد تلك القرائن نفسها نفس الاعتماد عند حاكم آخر، فإذا يلزم أن يكون شخص واحد في دعوة واحدة مدعيا عند هذا الحاكم ومنكرا عند الحاكم الآخر، وإنذا نصل إلى نتيجة أنه لا توجد ضابطة لذلك. زين، خلاص الأمر بأنه نستطيع أن نقول بأنه هذه الأقوال كلها يمكن اختصارها إلى التعريف الأول والثاني، ثم عمل المقارنة والتطابق بين الأول والثاني، فنقول أن ثبت المدعي هو من كان كلامه على خلاف الأصل المتعارف القواعد الشرعية، ولو ترك وسكت يترك. فإذا جمعنا بهذا الترتيب لعله نصل إلى نتيجة واحدة، وهي الجمع بين التعريف الأول والثاني، لكنه كما قلنا في بعض الأحيان، بل
الرابع يمكن الجمع،
بل الرابع في الحقيقة، نعم الرابع في الحقيقة مثل ما تفضلت، الرابع أيضا باعتبار التطبيق العملي لذلك، يعني في مقام مو تحديد الموضوع بقدر ما التطبيق العملي لذلك، فأيضا يتطابق لذلك. لا، نعم
الآن الرابع هو اللي يبدي يمشي،
نعم
يعني اللي يبادر رفع قضية،
نعم نعم. نعم، هذا الذي أردنا أن نقوله، أنه في التطبيق العملي التفت، إذا كان على سبيل المثال شخص هو الذي يرفع الدعوة، يعني هو اللي أول مرة يذهب إلى الحاكم أو يذهب إلى المحكمة فيدعي شيئا، أما إذا لا التفت المنكر عادة ما يروح وحده، لأن ينكر ماذا؟ فإذن الإنكار هو فرع شنو؟ الدعوة، وعليه ممكن الواحد يقول بأن أول ما يسجل الادعاء، لكنه يشكل الأمر فيما إذا كان هناك تداعي، أنه هذا يدعي وذاك أيضا يدعي، مو أنه ينكر، فحينئذ هل نعتبر التداعي من قبل شخصين دعوين مختلفين كما سبق الإشارة إليه في بعض أم لا؟ اللهم صل على محمد وآله.